أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، هل يلزم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على وجوب الترجيح، أما لو قلنا لا يجب الترجيح فلا يلزم مراعاة الترتيب؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان للمسألة، الفرض الأول أن يقال ويلتزم بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، سواء كان التعدي لكل مرجح يوجب الظن النوعي بالأقربية للواقع، أم لكل مرجح يوجب الظن الشخصي بصدق الخبر ومضمونه، على الخلاف بين الأعلام في أن التعدي لما يوجب الأقربية للواقع نوعا أو ما يوجب الظن الشخصي بصدق الخبر ومضمونه كما أشرنا لذلك سابقا. وبناء على هذا الفرض فمن الواضح عدم لزوم مراعاة الترتيب بين المرجحات، وأن نقدم أولا المرجحات الصدورية ثم المرجحات المضمونية ثم المرجحات الجهتية، بل تكون جميع المرجحات بالأقسام الثلاثة في مرتبة واحدة. لأن الملاك في جعل الحجية لهذه المرجحات واحد، وهو أقربيتها للواقع نوعا أو الظن الشخصي بصدقها وتمامية مضمونها. وهذا الملاك الواحد لا فرق فيه بين أن يكون المرجح صدوريا أم جهتيا أم مضمونيا. فلا حاجة حينئذ لإتعاب النفس والبحث عن لزوم الترتيب بين المرجحات، وأنه ما هو المقدم من المرجحات، هل الصدورية أو الجهتية أو المضمونية، لأن الملاك في جعلها جميعا واحد. وما دام الملاك واحدا فحتى لو كان لأحد الخبرين مرجحا صدوريا، يعني راوي هذا الخبر أعدل وأفقه وأوثق، وكان للخبر الآخر مرجحا مضمونيا وهو متأخر رتبة، يعني موافق للكتاب أو لفتوى المشهور، فمع ذلك لا يلزم الترتيب، بل تكون جميع المرجحات في رتبة واحدة. فالخبر الأول له مرجح صدوري وهو الأوثقية، والخبر الثاني له مرجح مضموني وهو موافقة الكتاب، فيتزاحم المرجحان. لا أننا نقول بما أن هذا الخبر الأول فيه مرجح صدوري وهو الأوثقية يقدم على الخبر الآخر الذي فيه مرجح مضموني متأخر رتبة عن الصدور، بل كلها في رتبة واحدة. فيلزم الملاحظة للمرجح الذي يوجب أقربية الخبر لل واقع، أو الظن الشخصي بصدق الخبر ومضمونه أكثر من الآخر. فإن كان الأوثقية هي التي توجب أقوائية هذا الخبر وأقربية للواقع من من موافقة الكتاب بالنسبة للخبر الثاني، قدمنا الخبر الأول. وإن كان العكس، يعني موافقة الخبر الثاني للكتاب أوجبت أقوائية أقربية للواقع أو أقوائية الظن الشخصي به من الآخر، فيقدم الخبر الثاني. هذا كله بناء على الفرض الأول وهو القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة. الفرض الثاني أن يقال ويلتزم بعدم التعدي والاقتصار على المرجحات المنصوصة، وبناء على هذا الفرض يوجد احتمالان كما ذكر المصنف. الاحتمال الأول لزوم مراعاة الترتيب بين المرجحات، كما دلت مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة فمقبولة ابن حنظلة قدمت صفات الراوي الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، فهذا أول مرجح. فإن كان أحد الخبرين يوجد في هذا المرجح أخذ به، وإلا وصلت النوبة للمرجح الثاني وهو الشهرة كما دلت الرواية. ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر. فإن كان هناك مشهور أخذ به وطرح الآخر، وإن لم يوجد مشهور في البين وصلت النوبة إلى المرجح الثالث وهو ما وافق الكتاب والسنة. ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. وكذلك الكلام بالنسبة لمرفوعة زرارة حيث دلت على الترتيب في الترجيح، فأول المرجحات الشهرة، يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فإذا كان كلا الخبرين مشهور وصلت النوبة إلى صفات الراوي، قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران، قال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فإن كانا معا عدلين مرضيين وصلت النوبة إلى المرجح ثالث، انظر ما وافق منهما العامة فاترك إلى آخره. إذن فبناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نتقيد بحرفية هذه الأخبار، حيث قدمت بعض المرجحات على البعض الآخر فيلزم الاحتمال الثاني وهو الذي اختاره المصنف. هذا بيجي مولانا ومعلانا، بيجي المصنف بيناقش هذا الآن. جايينك مولاي، انت معذور هالأيام، معذور مولاي. الاحتمال الثاني عدم لزوم الترتيب بين المرجحات، وإن قلنا بالاقتصار على ما ذكرته الأخبار، وذلك لوجوه ثلاثة. هذا أشار لها المصنف، هذا كلامك مولاي، هذا كلامك الآن يجي هنا. الوجه الأول للتعدي هو لعدم الترتيب. أحسنتم، الوجه الأول لعدم الترتيب هو أن الظاهر من هذه الأخبار كمقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة الإشارة إلى المرجحات، ليس إلا وليست بصدد إثبات لزوم مراعاة الترتيب بينها. والشاهد على ذلك أنها في نفسها متعارضة، حيث إن مرفوع مقبولة ابن حنظلة جعلت أول مرجح هو صفات الراوي، ولكن مرفوعة زرارة جعلت أول مرجح أش شهرة. فهذا منبه إلى أنه لا يلزم مراعاة الترتيب بين المرجحات، وإلا لالتزم الإمام في الموردين بالترتيب. الوجه الثاني أن هناك روايات كثيرة من روايات الترجيح اقتصرت على ذكر مرجح واحد فقط، ولم تشر إلى هذه المرجحات الأربعة أو الخمسة المذكورة في مقبولة ابن حنظلة أو مرفوعة زرارة، من قبيل رواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه السلام: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. فلم تذكر هذه الرواية إلا مرجحا واحد، وهو موافقة الكتاب والسنة. رواية أخرى ما رواه سماع بن مهران: خذ بما فيه خلاف العامة، فاقتصرت على ذكر مرجح واحد وهو مخالفة العامة، إلى غير ذلك من الأخبار. فهذه الروايات التي اقتصرت على ذكر مرجح واحد شاهد على عدم لزوم مراعاة الترتيب، وأن المناط على وجود مرجح في البين. الوجه الثالث هو: لو لزم الترتيب بين المرجحات كما دلت مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، للزم من ذلك تقييد هذه الأخبار الكثيرة اللي اقتصرت على ذكر مرجح واحد، وهو مستهجن عرفا. فإن العرف يستهجن أن نقيد رواية الحسن بن الجهم أو الجهم التي قالت: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فنقيدها: إن لم يكن أحد الخبرين رويه أفقه أعدل أوثق، ونقيده أيضا بناء على الترتيب: إن لم يكن أحد الخبرين أشهر من الآخر، لأن الترجيح بموافقة الكتاب والسنة هذا متأخر في حتى في رواية ابن حنظلة ورواية زرارة. وكذلك يلزم تقييد رواية سماع بن مهران التي دلت على الترجيح بما خالف العامة، فنقيدها: إن لم يكن رجح بمخالفة العامة، إن لم يكن هناك ترجيح بلحاظ صفات الراوي، ولم يكن هناك ترجيح بلحاظ الشهرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الأخ با. وتقييد كل هذه الروايات الكثيرة اللي اقتصرت على ذكر مرجح واحد مع كثرتها بعيد جدا بل ومستهجن عرفا. وبناء على هذا الأساس فجميع المرجحات تكون في مرتبة واحدة: صدورية، مضمونية، جهتية، ولا يلزم مراعاة الترتيب. فإن كانت بعض المرجحات توجب أقوائية أو أقربية للواقع قدمنا الخبر الذي فيه هذه الأقوائية أو الأقربية، وإن لم يكن في البين ما يوجب الأقوائية أو الأقربية للواقع رجعنا لإطلاقات التخيير، فتحصل إذن من كل ما تلون. هذا خلاصة ما قلته لك الآن في هذه الدقائق 15 أو أكثر. فتحصل مما تلوناه كله أن المصنف ذكر فرضين: الفرض الأول أن يلتزم بالتعدي لكل ما يجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي، وبناء على هذا الفرض لا يلزم مراعاة الترتيب بشكل واضح لأن الملاك واحد في جميع المرجحات وهو الأقربية للواقع أو الظن الشخصي. وأما الفرض الثاني وهو أن يقال بلزوم الاقتصار على المرجحات التي نصت عليها الروايات فيوجد احتمال. الاحتمال الأول هو مراعاة الترتيب كما دلت المرفوعة والمقبولة، فنلتزم بالترتيب حسب ما ذكر. الاحتمال الثاني وهو الذي تبناه المصنف عدم لزوم مراعاة الترتيب لوجوه ثلاثة: أن نفس هذه الأخبار التي رتبت متعارض. الوجه الثاني أن بعض أخبار الترجيح اقتصرت على مرجح واحد فقط مما يؤكد أن المدار على الأقربية للواقع أو الأقوى الظن الشخصي الأقوى. الوجه الثالث لزوم تقييد هذه الأخبار الكثيرة وهو مستهجن. إذن فالصحيح عدم لزوم مراعاة ومراعاة التر إلا إذا قلنا بالفرض الثاني يقتصر على المنصوص والاحتمال الأول فيلزم الترتيب. إلا هذا قيد الآن أضيفه حتى أثناء التطبيق يتضح لك: إلا إذا كان ما المرجح في عرض واحد، إلا إذا كانت المرجحات في عرض واحد فحتى بناء على الاحتمال الأول لا يلزم مراعاة الترتيب بل تكون هذه المرجحات في نفس الرتبة، كما إذا كان في كل واحد من الخبرين مرجحات بلحاظ صفات الراوي، فالخبر الأول راويه أوثق والخبر الثاني راويه أفقه مثلا، وصفات الراوي في عرض واحد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة التي سألت عنها يا شيخ مهدي قبل أسبوعين ويوم، كنت تسأل يلزم الترتيب، ما يلزم. قلت لك سيأتيك يا مولاي، سيأتيك. هذا أتاك الآن، عندك احتجاج، لديك اعتراض، تفضل. أو أنك قابل بكلام المصنف أنه لا يلزم مراعاة الترتيب؟ لا، سكوت علامة الرضا، ليس فقط في باب النكاح، حتى في المسائل العلمية. خوب، كيف نطبق أول ونبين الكلام ثم وانقلاب بالنسبة؟ ماذا تقولون مولانا؟ ما بينتوا مختاركم الشريف كلامكم؟ ها لازم مولاي، لازم اجل وياكم بعد شيخ بعد ثوري، هو لطيف بديهي. ذكرنا طبعا، اذا تراجع اللي ذكرناه هناك راجعوا اللي في الرسائل، وذكرنا الاقرب للواقع والصواب، وذكرنا مناقشات ثلاث سستانيه كلها تؤيد عدم الانقلاب. إيه بس ما بيت لماذا تجاوب عن ألف، باقي باء ما جاوبت لأن السؤال ألف وباء. نعم بلا شك ولا رأي، ما أقول أحسن من الباقي، أنا أحسن من عدم الإجابة المطلقة. إيه نعم. خب، ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي، هذا الفرض الأول الآن، وإناطة الترجيح بالظن، يعني الظن الشخصي، كل ما يجي بالظن الشخصي يكون مرجح، أو بالأقربية إلى الواقع، كل ما يجي بالأقربية إلى الواقع مرجح، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع. هذا لف نشر مشوش، لأن في البيت قال الترجيح بالظن، تالي قال أولى بالأقربية إلى الواقع، ثم ماذا قال؟ ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع. مرتب مشواش مولاي، مرتب، واضح أنه مرتب. الترجيح بالظن هذا قال الخبر الذي ظن صدقه، أو بالأقربية قال أو كان أقرب إلى الواقع منهما، والتخير بينهما إذا تساويا فلا وجه لإتعاب النفس كما أتعب نفسه الشيخ الأعظم والمحقق الرشتي والوحيد البهبهاني وغيرهم، لأنه أي المرجحات أقرأ نقدم على الآخر؟ لا، ما لداعي كل هذا مولاه. فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المنار، يعني يجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر. ما هو المرجح الذي هنا يجب أقربية الخبر للواقع أو الظن الشخصي أقوى من الآخر؟ هذا كله بلحاظ الفرض الأول. الفرض الثاني، أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة، ها فهنا احتمالان. الاحتمال الأول فله وجه، يعني للترتيب له وجه، لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة، هذا الاحتمال الأول. الآن الاحتمال الثاني، مع إمكان أن يقال أنه لا يلزم الترتيب، لماذا؟ لوجوه ثلاثة. أين هذه الوجوه؟ لاحظ الوجه الأول، إن الظاهرة كونهما، يعني الخبرين المقبولة والمرفوعة، كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، فقط مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة فقط تشير للمرجحات وليست بصدد الترتيب، بقرينة أنها مختلفة فيما بينها. خب، شاهد الوجه الثاني، ولذا اقتصر في غير واحد من أخبار الترجيح كرواية الحسن بن الجهم وسماع أو غير على ذكر مرجح واحد فقط، فلو كان يلزم الترتيب لذكرت بقية المرجحات. الوجه الثالث، وإلا، يعني لو لزم مراعاة الترتيب لزم تقييد جميع هذه الأخبار على كثرتها بما في المقبولة،
لماذا خصص بما في المقبولة؟ لأنها هي المعتبرة، فهي التي تصلح للتقييد. أما المرفوعة فيها ما فيها سندا. وهو بعيد جدا، وعليه فمتى وجد في أحدهما، يعني في أحد الخبرين المتعارضين مرجح، وفي الآخر آخر، يعني وفي الخبر الآخر مرجح آخر، خلاص ولا في ما يجب الأقوائية أو الأقربية للواقع، كان المرجع هو إطلاقات التخيير، خلاص أنت مخير بينهما، لأن هذه المرجعات كلها في رتبة واحدة، ولم يوجب مثلا على الفارض أحد المرجحات أقربية للواقع أو أقوائية من الآخر. ولا كذلك على الأول، يعني الاحتمال الأول في الفرض الثاني مو الفرض الأول، ولا كذلك ها على الأول، يعني ما نرجع للإطلاقات التخير، بل لابد من الترتيب بناء على الأول، بل لابد من ملاحظة الترتيب. إلا اللهم، هذا اللي قلت لك حتى لا تسألني أثناء التطبيق، إلا إذا كانا في عرض واحد، يعني المرجح الموجود في الخبر الأول والمرجح الموجود في الخبر الثاني كلاهما بلحاظ صفات الراوي، فلا ترتيب حينئذ. النقطة
مخالفة الكتاب وموافقة العامة يعتبران في عرض واحد
بناء على ماذا تتكلمون الآن؟ على لزوم الترتيب؟ على لزوم الترتيب؟ لا، لا يعتبران، لأن موافقة الكتاب مرجح مضموني، ومخالفة العامة مرجح جهتي، فالمضمون مقدم على الجهتي. أما تقول له مقبولة كلام آخر، المقبولة مولاي يقول لك مع ذلك الرواية هكذا ذكرت،
يعني حتى المقبولة والمرفوعة ذكرتهم مع بعض؟
لا، المرفوعة ما ذكرت الكتاب، دير بالك دير بالك يا غاتي،
بس المقبولة ذكرتهم مع بعض.
اي نعم، لازم احنا نعدل، لأن هذا مروي بالمعنى مولاي. خوش، النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة لو تعارض خبران وكان لأحد الخبرين مرجحا صدوريا، مرجح صدوري وهو أوثقية الراوي وأفقهيته، وللخبر الثاني مرجح جهتي لكونه مثلا مخالفا للعامة، فهل يلزم مراعاة الترتيب أم لا؟ ومثال ذلك، أذكر لك الآن مثال فقهي حتى لا تبقى في حيرة من أمرك، سأمثل لك بمثال فقهي عملي موجود في الفقه. ومثال ذلك ما رواه العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت من؟ قال عليه السلام: لا، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل. فدلت هذه الرواية على أن التخيير للزوجة بين البقاء على الزوجية والافتراق حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. وفي قبال هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم التي رواها عن الباقر عليه السلام، جاء فيها: فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها. فدلت على أنه يجوز لغير النبي صلى الله عليه وآله أن يخير زوجته، فإذا اختارت نفسها بانت منه، ويعتبر ذلك بمثابة تطليقة واحدة. إذن فبناء على رواية العيس التخيير خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، وبناء على رواية محمد بن مسلم فالتخيير عام للنبي وغيره. هذا البحث أين يذكر ومار عليك؟ يعني مو جديد، لكن مشكلة العلم إن فراء. قبل يومين يسألني أحد المؤمنين يقول أنا أريد أن أحفظ المسائل، ماذا أصنع؟ أحفظ مسألة وتطير مني مسألة أخرى وهكذا، هذا من العامة يعني. يقول كيف الحوزة يحفظون العلماء؟ قلت لحتى المرجع بنفسه لا يحفظ حتى فتاوى، قد تغيب عنه. وهناك مرجع مشهور ومعروف ولن أذكر اسمه، آخر حياته سحب رسالة العملية لأنه قل ضبطه، ومن شروط المرجع الضبط بالمقدار المتعارف، فقال بدأت أنسى فسحب الرسالة العملية. فهذه المسألة اللي أقصد مرة ترى عليك جزما، لكن سبحان الله العلم يفر من بين أيدينا فر، وإلا كان كل الطلبة علماء لولا النسيان. ولذلك آفة العلم النسيان، تتعلم كثير ويبقى أقل القليل مما تعلمت إلا من رحم رب. هذا مرت عليك في باب الطلاق، سواء في الشرايع، سواء في اللمعة، بل حتى في منهاج الصالحين وتحرير الوسيلة، من أخذ باب الطلاق جزما مرت عليه المسألة هذه. على كل حال، فما هو إذن مقتضى القاعدة؟ حيث إن رواية العيس بن القاسم هذه مخالفة للعامة، لأن العامة عندهم التخيير، يجري التخيير، وهذه الرواية دلت على عدم التخيير، ففيها مرجح جهتي. أما رواية محمد بن مسلم التي دلت على ثبوت التخيير حتى لغير النبي صلى الله عليه وآله فهي موافقة للعامة، لكن فيها مرجح صدوري، حيث إن راويها محمد بن مسلم وهو أفقه وأوثق من العيس بن القاسم. فهل نلاحظ المرجح الصدوري فنقدم بالتالي رواية محمد بن مسلم، أو نلاحظ المرجح الجهتي فبالتالي نقدم رواية العيس بن القاسم، أو كلاهما في رتبة واحدة؟ أقوال ثلاثة لدى الأعلام، أقوال ثلاثة. القول الأول ما تبناه المصنف، وهو أن المرجح الصدوري والمرجح الجهتي في رتبة واحدة كما تقدم في النقطة السابقة، سواء بنينا على الفرض الأول وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة، أم بنينا على الفرض الثاني وهو الاقتصار على المرجحات المنصوصة. فعلى كلا الفرضين كما قررناه فيما تقدم تكون المرجحات في رتبة واحدة، فلا نقدم المرجح الصدوري على الجهتي ولا الجهتي على الصدوري. فإن كان في البين من هذين المرجحين ما يوجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي الأقوى قدمنا أحد الخبرين على الآخر، وإن لم يوجد رجعنا لأخبار التخيير. هذا القول الأول. القول الثاني، ما تبناه الوحيد البهبهاني والمحقق الرشتي ووافقهما عليه سيدنا السيستاني كما في كتابه التعارض الموجود، وهو تقديم المرجح الجهتي على الصدوري. ففي المقام نقدم رواية العيص بن القاسم على رواية محمد بن مسلم، لأن رواية العيص بن القاسم مخالفة للعامة، فتقدم على رواية محمد الموافقة للعامة، وتحمل رواية محمد بن مسلم على التقية. ولم يبين المصنف الوجه والدليل على تقديم المرجح الجهتي على الصدوري لدى الوحيد البهبهاني ولدى المحقق الرشدي، بل اكتفى بمناقشتهما مباشرة ولم يبين وجههما. والوجه في هذا القول كما بينه السيد السيستاني هو بأن سيرة العقلاء وكذلك السيرة المتشرعية جاريتان على أنه إذا كان هناك متكلم مشرع لأحكام وقوانين، وكان هذا المتكلم له خصوم يحاولون محاربة أهدافه وأغراضه كالأئمة عليهم السلام، حيث لهم مناوئون من بني أمية وإلى آخرة ومن بني العباس ومن العامة بشكل عام، فإن هذا المتكلم المقنن المشرع الذي له طرف مقابل يستعمل أساليب متعددة في كلامه، فقد يستعين تارة بالتقية وأخرى بالتورية وثالثة بالكتمان لأجل حفظ أغراضه وأهدافه. ولذلك قالوا عليهم السلام أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فإذا التفت العقلاء لذلك والمتشرع أيضا لذلك، لم يقدم المرجح الصدوري على الجهتي، بل بالعكس يقدمون المرجح الجهتي على الصدوري، فلا يسقطون هذا الخبر مباشرة لأن ذاك الآخر أقوى صدورا منه وراويه أعدل، بل يقولون كلا هذين الخبرين حجة، هذا راوي أعدل وهذا راوي عدل. فإن كان هناك طريقة للتوفيق بينهما بأن يحمل هذا على التقية، ما دام طريقة الشارع على التقية، حتى قال التقية ديني ودين آبائي وتسعة أعشار الدين في التقية، فإذن نحاول حمل هذا الخبر الصادر على التقية. فلا نعمل به، وأما الآخر فيمكن العمل به لأنه هو المطابق للواقع. إذن فالذي جرت عليه سيرة العقلاء وكذلك سيرة المتشرعاء في خصوص المتكلم المشرع المقنن الذي له طرف مقابل ومناوئ له على تقديم المرجح الجي هاتي، لأن كلامه هو بهذه الطريقة، له أساليب متعددة وطرائق مختلفة في بيان كلامه ومرامه، تارة تقية تارة غير تقية، تارة تورية تارة غير تورية، تارة كتمان وهلم جرا. هذا ملخص. ومن هنا قال الوحيد البهبهاني والمحقق الرشدي كذلك سيدنا السيستاني حفظه الله ورعاه في النجف الأشرف بتقديم المرجح الجهتي، وأن خير شاهد على ذلك سيرة العقلاء وكذلك أصحاب الأئمة، ما كانوا يسقطون الخبرين المتعارضين، يسقطون أحد الخبرين المتعارضين، بل كانوا يبذلون جهدهم في توجيه هذين الخبرين بحمل أحدهما على التقية مثلا أو التورية، وذكر شواهد من الروايات على ذلك. إذن هذا يا مولاي الجليل القول الثاني. القول الثالث، وأسألك كيف أي روايات اللي تقصدون؟ أي الروايات تقصدون؟ خوش. زين. تام معن در الروايات. مرفوعة زرارة. فيها ما فيها، عليها ما عليها، فلا يقبل بها. مقبولة ابن حنظلة يقبل بها سندا، لكن لا يقبلها دلالة مولاه، يقول هي واردة في الحكمين المتعارضين أو الحكمين المتعارضين. لاحظ الرواية، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما إلى آخره، ولم ترد في الخبرين المتعارضين، هكذا يقول. وأما بقية الروايات، أين الروايات المعتبرة التامة؟ لذلك أصلا هو يقول ما نحتاج روايات في الترجيح وكذا، العقلاء يرجحون لما يوجب الأقربية للواقع ويقدمون المرجح الجهتي على الصدور، وهذا كل ترى ذاكرين هناك يا مولاي تتكلم وياه ما تتكلم، هذا كل ذاكرين هناك، مر عليك يعني هالكلام. خوب طبق مولاي. قال وانقدح بذلك، القول ما في مشكلة أن نطبق هذا المقدار، وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، لا أن المرجح الجهتي يقدم على الصدور كما قال القول الثاني، في أنه لا بد في صورة مزاحمة مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك، يعني لا فرق بين المرجح الجهتي والصدوري، كلاهما في رتبة واحدة، ما يجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين. إذا كان كلاهما متساويين، هذا الموافق للعامة والمخالف للعامة، كلاهما متساويان من حيث المناط والأقربية للواقع، فنرجع للتخير كما قلنا، فلا بد حينئذ من التخير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه، يعني الخبر الذي له مرجح صدوري على مرجح جهتي عفوا، الذي له مرجح جهتي بحسب المثال العيس بن القاسم،
على غيره يعني الذي له مرجح صدوري بحسب المثال رواية محمد بن مسلم كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين وهو الرشتي أعلى الله درجته ولا لتقديم هذا القول الثالث ما تبناه الشيخ الأعظم وهو أن المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتي يأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.